بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب الظهار. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه أنه قال: كنت امرأ أستكثر من النساء، لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان، فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء، فوتبت عليها فواقعتها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، وقلت لهم: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقالوا: ما كنا نفعل، إذن ينزل الله فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله قول، فيبقى علينا عاره، ولكن سوف نسلمك بجريرتك، اذهب أنت فاذكر شأنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى جئته فأخبرته الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت بذاك؟ فقلت: أنا بذاك، وها أنا يا رسول الله صابر لحكم الله علي. قال: فأعتق رقبة. قال: قلت: والذي بعثك بالحق، ما أصبحت أملك إلا رقبتي هذه. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: قلت: يا رسول الله، وهل دخل علي ما دخل من البلاء إلا بالصوم؟ قال: فتصدق أو أطعم 60 مسكينا. قال: قلت: والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه، ما لنا عشاء؟ فقال: فاذهب إلى صاحب صدقة بني زريق فقل له: فليدفعها إليك وأطعم 60 مسكينا وانتفع ببقيتها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب الظهار. والظهار هو أن يقول الرجل لزوجته: أنت علي كظهر أمي، لأنها تحرم عليه كما تحرم عليه أمه. وقيل له ظهار نسبة إلى الظهر، لأن هذا هو اللفظ الذي كان يعني يستعملونه، وليس الأمر خاصا به، بل لو أضاف التحريم إلى شيء من أمه فإنه مثله، لو قال: مثل بطن أمي، أو مثل فرج أمي، أو غير ذلك، فإنه مثل قول ظهر أمي. ولكن لكون هذا اللفظ الذي هو الظهر هو الذي كان غلب في الاستعمال، أضيف أو جعلت النسبة إليه، فقيل الظهار، قول الرجل لامرأتي: أنت علي كظهر أمي. وهذا ليس بطلاق، وإنما هو فعل، قول من منكر وزور كما قال الله عز وجل. والواجب هو الامتناع عن الزوجة وعدم قربانها إلى أن يأتي بالكفارة. الكفارة جاءت في الكتاب والسنة، وهي عتق رقبة، فإن لم يعني يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، وهذه مثل كفارة الجماع في نهار رمضان. فدل هذا على أن الظهار الواجب فيه الكفارة، وأنها كما جاء في الكتاب والسنة على هذا الترتيب، وهو العتق أولا، ثم ينتقل إلى الصيام شهرين متتابعين، ثم بعد ذلك ينتقل إلى أطعام 60 مسكينا. وهذا الحديث في إسناده شيء من الكلام من جهة عنعنة بن إسحاق، من جهة كون سلمة بن يسار قيل أنه لم يسمع من سلمة البياضي، ولكن جاء حديث أخرى تدل على ما دل عليه وتدل على أن الواجب هو في ذلك الكفارة كما هو نص القرآن, وأنها على الترتيب. أقرأ الحديث المتن.
عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه قال: كنت امرأ أستكثر من النساء, لا أرى رجلا كان يصيب من ذلك ما أصيب, فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي حتى ينسلخ رمضان, فبينما هي تحدثني ذات ليلة انكشف لي منها شيء, فوتبت عليها فواقعتها, فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري وقلت لهم: سلوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: ما كنا نفعل, إذن ينزل الله فينا كتابا أو يكون فينا من رسول الله قول.
هذا الحديث يعني فيه أن سلمة البياضي جاء إلى النبي, يعني حصل أو أخبر بأنه عنده شدة شهوة للنساء, وأنه شديد الشهوة, وأنه أوتي في ذلك يعني شيء عظيما, وأنه ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان, ظاهر من امرأته حتى ينسلخ رمضان. ومعلوم أن رمضان الليل للإنسان أن يجامع فيه, وإنما الممنوع هو في نهار رمضان, فلا أدري وجه يعني هذا التخصيص يعني في شهر رمضان, وأنه حتى يعني لا يقع في عليها, لأنه لو وقع عليها في النهار يعني يصير فيه يعني كفارة الإفطار في رمضان. فإن كان ذلك قبل أن يعني يأتي أو يعني يحصل إيجاب الكفارة على من جامع في نهار رمضان, فيكون يعني فعل ذلك أنه لا يقرب امرأته, ومن المعلوم في الليل أنه ذلك سائغ وأنه جائز, والنهار هو الذي لا يجوز. فظهر من امرأته ثم إنه قال لقومه أو أنه وقع على امرأته أنه رأى منها يعني شيئا يعجبه, فوقع عليها وقال ذات ليلة أنه وقع عليها, وطلب منهم أن يعني يسألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولما كان هذا الأمر منكرا وهو قول وهو منكر من القول وزور, قالوا إننا لا نفعل لئلا يحصل يعني ينزل فينا شيء يبقى علينا عاره, ولكن أنت وشأنك. فذهب وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: أنك تعتق رقبة؟ فقال: إنه لا يملك إلا رقبته. ثم قال: تصوم شهرين متتابعين؟ وقال: هل حصل لهذا من الصيام؟ فقال: تطعم 60 مسكينا؟ قال: إنه لا يجد. قال: اذهب إلى المسؤول عن صدقات بني زريق فليدفعها إليك, وتصدق منها أو أطعم منها 60 مسكينا, أطعم منها 60 مسكينا. فدل هذا على أن هذه كفارة الظهار, وقد جاء في القرآن أنه لا يجوز له أن يقدم على الوقاع وعلى الاتصال بأهله وجماعهم إلا بعد أن يأتي بالكفارة.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي,
عن عبد الله بن نمير
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
عن محمد بن إسحاق
صدوق أخرج البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة,
عن محمد بن عمرو بن عطاء
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب,
نعم,
عن سليمان بن يسار
وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحاب الكتب,
عن سلمة بن صخر البياضي
أخرج له
أبو داود والترمذي وابن ماجه. يقول: ما حكم من ظاهر بمن تحرم عليه تحريما غير مؤبد كقوله: أنت علي حرام كأختك؟
معلوم أن الظهار مع من هي زوجة له, يعني قصدي قال لزوجته سؤال:
أنت حرام علي كأختك, حرمها بمن ليس تحرم عليه تحريما مؤبدا.
لا أدري يعني, لكن الذي يبدو أن يعني هل هو يعني لا بد أن يكون هذا التحريم المقصود به التعبيد, وأن هذا لأنها لا تحل بحال, أو أنها يعني يقصد أنها تحرم عليه في حال كونها معه فإنها تحرم عليه, وفي غير كونها معه فإنها تحل له. لو طلق زوجته وخرجت من العدة فإن له أن يتزوج أختها. لا أدري يعني في يعني هل هذه مثل المؤبد أو لا.
وهل الظهار خاص بالأم أم كذلك؟
لا لا ليس خاص بالأم. لو قال يعني أي محرمة تحرم عليها للتعبيد يعني أخته أو عمته أو خالته.
لو قال ظاهرت في حتى يعني إلى فترة معينة يعني فقط شهر رمضان وتجنبها شهر رمضان كاملا,
يعني هو الـ الـ هو لا شك أنه منكر من قول وزور, ولكن هو الحديث دل على التعقيد وأن المظاهرة يعني تكون مؤقتة. ومن المعلوم أن الحرمة إنما هي في حال معينة, لكن إن وقع أو حصل منه يعني لكن الظهار يعني كما هو معلوم هو بالكلام ليس بالفعل الذي يحصل منه, وإنما هو بالقول. هو منكر من القول وزور, ويجب عليه يعني سواء يعني حصل منه وقعه خطأ أو لم يحصل منه وقعه خطأ, فإن حكم الظهار يعني باقي من جهة أنه لا يجوز له أن يقربها إلا بعد أن يظاهر بعد أن يكفر بعد المظاهرة.
يقول جاء عند البخاري أنه لما نزل رمضان كانوا لا يقربون النساء حتى ينسلخ رمضان, ألا يكون هذا هو السبب؟
يمكن يكون هذا قبل يعني قبل النزول, فالآن باشرهن. يمكن يكون ذلك قبل, فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم, فإنهم قبل ذلك كانوا يعني لا يقربونها يعني في الليل.
ألا يكون الظهار المؤقت إيلاء؟
لا, الإيلاء غير الظهار. الظهار منكر من القول وزور, والإيلاء يعني حلف بالله عز وجل.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن أبي عبيدة قال حدثنا أبي عن الأعمش عن سعيد بن سلمة عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه كل شيء, إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويقفى علي بعضه, وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي تقول يا رسول الله أكل شبابي ونذرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني, اللهم إني أشكو إليك, فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات, قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله.
ثم ذكر هذا الحديث قول عائشة رضي الله عنها تبارك الذي وسع سمعه الأصوات, يعني أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء, الأصوات دقت أو خفيت أو جلت ظهرت أو لم تظهر, الله تعالى مطلع على عليها ومطلع على ما يكون في السرائر وما يكون في القلوب, وهو عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى, فهو عليم بكل شيء وسميع لكل شيء, لا يخفى لا يفوت على سمعه شيء سواء كان خفيا أو ظاهرا. ولهذا قال تبارك الذي وسع سمعه الأصوات, ثم أخبرت بأنها كانت هذه المرأة المجادلة تتكلم مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يخفى عليها كلامها, لأنها قريبة بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم, ومع ذلك بعض كلامها يخفى عليها ما يتضح لعائشة رضي الله عنها وأرضاها, والله عز وجل سمع هذا الكلام, سمع هذا الكلام الذي خفي على عائشة, والله تعالى وسع سمعه الأصوات ولا يخفى عليه أي صوت سواء كان ظاهرا أو خفيا, كما أنه عالم بكل شيء كما سواء كان ظاهرا أو خفيا, يعلم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. ثم ذكرت قصة يعني هذه المرأة وأنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ظهر منها زوجها وقالت إن 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 أنه أكل شبابي, يعني معناها أن شبابي ذهب معه وأنه استمتع بي واستفاد مني, وشبابي مضى وأنا في عصمته ونثرت له بطني يعني الأولاد سيس له بالأولاد ونثرت له بطني وإيش حتى
كبرت سني
وكبرت سني يعني لما وأيضا لما كبرت سنة ظهر منها يعني عمل هذا العمل الذي هو المظاهرة وقال إنها عليه كظهر أمه. نعم بعده فنزلت الآيات
اللهم إني أشكو إليك.
نعم
فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات.
نزل بالآيات التي في أول سورة المجادلة والتي فيها الكفارة وهي عصف رقبة فإن لم يجد يعني انتقل إلى الصيام فإن لم يستطع الصيام انتقل إلى الإطعام. نعم
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن أبي عبيدة.
محمد بن أبي عبيدة هو
ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
وأبوه أبو عبيدة هو
كذلك ثقة أخرجه مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم
عن الأعمش
سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن تميم بن سلمة
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم
عن عروة بن الزبير
ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب.
عن عائشة.
نعم
قال رحمه الله تعالى باب المظاهر يجامع قبل أن يكفر. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة.
ثم ذكر هذا الترجمة في المظاهر يجامع قبل أن يكفر لأن الله عز وجل ذكر في القرآن من قبل أن يتماس الكفارة قبل النسيس وقبل الاستفادة والجماع عليه أن يكفر أولا هذا هو نص القرآن من قبل أن يتماس. فلو حصل منه أنه جامع قبل الكفارة فإنه يكون مخطئا وإذا كان متعمدا فإنه يأثم لأنه مخالف لما جاء في القرآن ولكن ليس عليه كفارة أخرى بسبب يعني هذا النسيس وإنما الكفارة هي كفارة الظهار هي كفارة الظهار التي هي واجبة من قبل أن يجامع لكنه إن جامع قبل أن يكفر فإنه يأثم لكونه تعمد يعني أمرا منع منه لأنه قال من قبل أن يتماس. وإن كان ناسيا فإنه لا حرج عليه إن كان ناسيا فإنه لا شيء عليه ولكنه إن كان متعمدا فإن عليه أن يتوب وأن يستغفر ولكن لا يجب عليه شيء آخر غير الكفارة التي هي كفارة الظهار ليس عليه كفارة أخرى وليس عليه أي شيء إلا أنه يتوب ويستغفر الله عز وجل. وذكر هذا الحديث قال عن سلمة
البياضي أن ثلث المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال كفارة واحدة.
نعم كفارة واحدة هي كفارة الظهار ليس عليه كفارة أخرى من أجل كونه جامع قبل أن يكفر لما ظاهر جامع قبل أن يكفر ليس عليه شيء لا يجب عليه كفارة وإنما يجب عليه التوبة والاستغفار وليس عليه شيء. نعم
قال حدثنا عبد الله بن سعيد
هو الأشج الثقة رجل أصحاب الكتب وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة. عبد الله بن سعيد الأشج هذا من شيوخ أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله بن إدريس
وهو الأودي ثقة رجل أصحاب الكتب.
عن محمد بن إسحاق
وهو صديق رجل البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن محمد بن عمرو بن عطاء
وهو
ثقة رجل أصحاب الكتب. عن سليمان بن يسار عن سلامة بن صخر البياضي.
نعم
كفارة الظهار هي لأجل القول المنكر أو لأنه خالف ما حرمها يعني خالف ما قال فواقع من حرمها على نفسه.
لا هي الكفارة يعني كما هو معلوم هي واجبة لهذا يعني إذا إنسان ظاهر فإنه يعني يمنع من قربانه حتى يكفر يعني هي يعني على هذا المنكر وعلى هذا القول المنكر والزور يعني كونه جامع هذه لا يسوغ له ذلك إن كان متعمدا إذا كان متعمدا وإن كان ناسيا ليس عليه كونه جامع قبل أن يكفر فهي من أجل الظهار من أجل كونه قال الأمر المنكر ومنع من قربانها إلا بعد الكفارة.
يعني الآن أحسن الله إليك، واحد ظاهر ثم بعد ذلك طلق،
إذا ظاهر وطلق يعني خلاص، يعني ما بقي، يعني قد يتماس، هذا يعني شيء يتعلق بكونه بيرجع إليها ويستفيد منها ثم يعودون لما قالوا، يعني يريد أنه يعني يرجع إليها وأن يستفيد منها. أما إذا طلقها وتخلص منها ليس عليه.
ألا يظهر من هذا أن القضية قضية أنه أراد العود لكن ظاهر وما أراد؟
نعم، هو لا شك أن هذا عند الرجوع إليها، وأما كونه يعني يتركها يعني ويطلقها، لأنه قال من قبل أن يتماس، يعني معناه أن فيه مسيس، ولكن إذا كان في ترك يعني فيه يعني عدم يطلقها يعني مع ذلك، يعني ما أدري هل هي القضية يعني قضية من أجل كلمة الظهار فقط، لأن مثل هذا لو طلقها يعني ما فيه مسيس، والكفارة يعني معناه أنه ثم يعودون لما قالوا، يعني بيرجع إليه. أما إذا ما رجع إليها واستمر وتركها وطلقها فالذي يبدو أن هذا ما يدخل تحت هذا، والله أعلم.
قال أخبرنا العباس بن يزيد قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته فغشيها قبل أن يكفر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال ما حملك على ذلك؟ فقال يا رسول الله رأيت بياض حجليها في القمر فلم أملك نفسي أن وقعت عليها، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن لا يقربها حتى يكفر.
وهذا مثل الذي قبله، أمره أن لا يقربها حتى يكفر، لكن ما ألزمه بشيء في هذا القربان، وإنما الكفارة هي يعني كفارة واحدة وتكون قبل الرجوع إليها والاستفادة منها، يعني كما جاء في الحديث الذي قبله.
قال أخبرنا العباس بن يزيد
هو
صدوق يخطئ غير ابن ماجه.
نعم.
عن غندر
هو محمد بن جعفر لقبه غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن معمر
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الحكم بن أبان
وهو
صدوق له أوهام صدوق الفائز القراءة وأصحاب السنن. عن عكرمة عن ابن عباس
عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب.
قال رحمه الله تعالى باب اللعان. قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أنه قال جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل، ثم لقيه عويمر فسأله فقال ما صنعت؟ فقال صنعت أنك لم تأتي بخير، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل، فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأسألنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد أنزل عليه فيهما فلاعن بينهما، فقال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة في المتلاعنين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه وحره فلا أراه إلا كاذبا. قال فجاءت به على النعت المكروه.
ثم بعد ذلك قال باب اللعان. واللعان هو كون الرجل يعني يقذف زوجته بالزنا، فإن الحكم في ذلك هو الملاعنة التي تكون بينهما. إذا قذف يعني غير زوجته لا بد من إقامة أربعة شهود يشهدون بأنه حصل منه ذلك, لأن هذا قد حصل, وإلا يقام عليه حد القذف. أما الزوج إذا قذف زوجته فيختلف الحكم عن غيره, وإنما يكون الحكم هو ما جاء في القرآن في أنه تحصل الملاعنة, والملاعنة يشهد أربع شهادات ويبدأ به فيشهد أربع شهادات أنه لمن الصادقين, والخامسة أن لعنة الله عليه. ومن أجل هذا قيل لهذا الحكم ملاعنة, من أجل أن فيه ذكر اللعن وهو في حق الزوج. وأما الزوجة فيها جاء في ذكر غضب, أن غضب الله عليها, ما جاء في ذكر اللعن وإنما جاء في حق الزوج. فمن أجل ذلك قيل لهذه الأحكام ولهذه المسائل اللعان, أو مسائل اللعان أو أحكام اللعان, وهي قذف الرجل زوجته وليس يعني عنده يعني ما عنده إلا كلامه, ما عنده بينة, ليس عنده يعني ما فيه إلا الخبر من عنده, فإنه لا يقال حكم حكم القاذفين, وإنما الحكم فيه الملاعنة يعني فيما بينه وبينها. وأورد في هذا الحديث عن عويمر,
عن سهل بن سعد الساعدي,
لا الأول عويمر الذي جاء إليه,
جاء عويمر إلى عاصم,
قال
جاء عويمر إلى عاصم بن عدي فقال سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم, أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله, أيقتل به أم كيف يصنع؟ فسأل عاصم رسول الله عن ذلك, فعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل,
يعني المسائل التي الكريهة أو التي فيها خطورة, والمسائل التي لم تقع والتي ذكرها يعني فيه ضرر وفيها النفوس تكرهها وتستقبح, يعني مثل ذلك إذا وقع الشيء وحصل عند ذلك يسأل الحكم. أما أن يسأل عن شيء لم يقع في أمور فيها خطورة وفيها شدة فترك ذلك هو الذي ينبغي. ولهذا قال كره المسائل وعابة, يعني المسائل في مثل هذا الأمر الذي لم يقع. أما إذا وقع الشيء فلا بد من معرفة حكمه. أما كونه يفترى بالشيء أو يسأل عنه وهو لم يحصل ولم يقع, وإنما يقال يعني ماذا تقول في كذا وكذا, أو ما الحكم في كذا وكذا, وإنما يأتي ويقول حصل كذا وكذا, حصل كذا وكذا, وما هو الحكم؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها, يعني من مثل هذه المسائل التي فيها شدة وفيها خطورة وفيها ليست من الأمور الهينة التي تأباها النفوس وتكره الحديث فيها والاشتغال بها, لأن هذا مما تأنف النفوس من سماعه فضلا عن التكلم به والنطق به. نكمل.
ثم لقيه عويمر فسأله فقال ما صنعت؟ قال صنعت أنك لم تأتي بخير, سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاب المسائل. فقال عويمر والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أسألنه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد أنزل عليه فيهما فلاعن بينهما. فقال عويمر والله لئن انطلقت بها يا رسول الله لقد كذبت عليها. قال ففارقها قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصارت سنة في المتلاعنين.
يعني نزل القرآن في هذا الذي سئل عنه, وهو ما جاء في أول سورة النور من كونه إذا لم يكن عنده شهادة من أحد اللي هم أربعة, وإنما منه هو فقط إخبار منه هو, فإن الحكم هو الملاعنة بأن يشهد الله شهادات من الله إنه لمن الصادقين, والخامسة أن لعنة الله إن كانوا مكاذبين. فإذا حصل منه ذلك انتقل إلى الزوجة فيعني يحصل منها الشهادة بأنهم مكاذبين, والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. تابع.
ثم ففارقها قبل أن يأمره رسول الله,
ففارقه قبل أن يعني معناها أنه تركها, أنه تركها, وجاء في بعض الأحاديث أنه أمره أو فرق بينهما, الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما. ومعلوم أنه لما حصل منه ذلك أو حصل منها ذلك وقد حصل منه الملاعنة ومنها كذلك قال إن ذهبت بها فإني كاذب عليه, يعني إن ذهبت بها وأخذتها وذهبت بها فإنني أكون كاذبا وهو صادق, ولهذا تركها. وجاء في بعض الأحاديث الرسول فرق بينهما, الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما, وعرف الحكم من 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 من, من تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما, وأنه بين أن كل منهما يعني بعيد عن صاحبه, ولهذا تحرم عليه أبدا, تحرم عليه أبدا. ومع ذلك لا يكون محرما لها, لأن المحرم هو الذي تحرم بشيء مباح, وأن هذا حصل في أمر منكر, يعني هذا الفراق حصل في أمر منكر, فهي تحرم عليها التبيت ولكنه لا يكون محرم, لأن المحرم هو زوج المرأة, ومن تحرم عليه بنسب أو سبب مباح يعني على التأبيد, فيعني هذا السبب يعني لا كونها تحرم عليها التأبيد مستثنى من كون المحرم ممن يحرم عليها التأبيد, لأن هذه الحرمة إنما جاءت عقوبة يعني على هذا العمل الذي حصل يعني منهما. نعم.
إذن بمجرد اللعان يحصل فرقة ما يحتاج إلى طلاق؟
نعم, الرسول صلى الله عليه وسلم فرق ما في طلاق, ولكن هل يحصل بمجرد اللعان دون أن يفرق الحاكم الذي لعن بينهم؟ لأنه جاء في هذا الحديث أنه تركها, إشكال
ففارقها قبل أن يأمره رسول الله,
فارقها قبل أن يأمره, يعني معناه كأنه يعني أعرض عنها وتركها ولم يذهب بها, لكن الرسول أمره, والحكم إنما عرف بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وبالتفريق كنا بفرق بينهما, ولكنه هو رغب عنها وما أراد أن يذهب بها. نعم.
فصارت سنة في المتلاعنين,
سنة في المتلاعنين أنهما يفرق بينهما, وأن يعني لا يكون زوجا لها أبدا, لا يرجع إليها ولا ترجع إليه.
فقال صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أسحم,
أسحم يعني أسود, يعني فيه أسود أو قريب من السواد. نعم.
أدعج العينين,
أدعج العينين يعني أنه شديد سواد العينين, واسع العينين يعني جمع في عينيه بين السعة للعينين والسواد أو شدة السواد فيهما. نعم.
عظيم الأليتين,
عظيم الأليتين يعني أنها اللي فيها ضخمة. نعم.
فلا أراه إلا قد صدق عليها, وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة,
وحره يدويبة يعني قيل أنها تلصق بالأرض, يعني شكلها يعني مثل يعني في حمرة وقريبة من شكل التراب. نعم.
فلا أراه إلا كاذبا, فجاءت به على النعت المكروه,
على النعت المكروه يعني أنه ليس من 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 صاحب الفراش, وإنما هو من الذي حصل منه الزنا. نعم.
قال حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني,
هو
صدوق يخطئ, أخرج له النسائي في الخصائص, خصائص علي وابن ماجه.
نعم.
عن إبراهيم بن سعد,
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن ابن شهاب
محمد بن مسلم عبد الله ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سهل بن سعد الساعدي
رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب.
فيه يعني لم يأتي في الحديث الجواب عن السؤال الأول, رأيت رجلا وجد مع امرأة رجل أيقتله به أم كيف يصنع؟
ليس له أن يقتل, أقول ليس له أن يقتله, لأن يعني أن كلامه يعني كونه يقول أنه وجد كذا, لو فتح هذا الباب كان كل واحد يعني يدخل في بيت الإنسان أو يجر إلى بيت الإنسان ثم يقتله ويقول أنه كان يفعل كذا وكذا.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي علي قال أنبانا هشام بن حسان
قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. فقال هلال بن أمية: والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري. قال فنزلت: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، حتى بلغ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهما فجاء، فقام هلال بن أمية فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل من تائب؟ ثم قامت فشهدت. فلما كان عند الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، قالوا لها: إنها لموجبة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها سترجع، فقالت: والله لا أفضح قومي سائر اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك بن سحماء، فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن.
ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الحديث السابق من جهة اتهام المرأة يعني بالزنا، وفي هذا قال أنه البينة حد في ظهرك، يعني أنك تقوم بينة وأربعة شهود أو يقام عليك الحد. فقال: إن الله يعلم أنه صادق وأنه ينزل فيه، وقد نزل القرآن بالملاعنة، وأن حكم قذف الزوج لزوجته يختلف عن قذف الآخرين لغير الزوجات، فإن ذلك الحكم فيه واضح: أربعة شهود يشهدون أو يكون قاذفا فيقام عليه الحد، حد القذف. وهنا الحكم يختلف، فالقصة هذه مثل تلك القصة السابقة. وأيضا جاء الولد على النعت المكروه الذي هو يعني جانب المتهم، فهو مثل الحديث الذي قبله. نعم. أعده.
لكن تكون الآيات نزلت في من يصلح هذا المثال لما تعدد السبب؟
يمكن يكون يعني لتعدد سبب النزول.
قال حدثنا محمد بن بشار
بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن ابن أبي عدي
هو محمد بن
إبراهيم
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن هشام بن حسان
ثقة أخرج أصحاب الكتب،
عن عكرمة عن ابن عباس.
نعم.
فإن جاءت به أكحل العينين،
أكحل العين هو شديد السواد، يعني شديد سواد العينين، لأن الكحل هو شدة السواد، ولهذا يعني يقولون: ليس التكحل في العينين كالكحل، ليس التكحل في العينين كالكحل، لأن السواد الطبيعي الذي خلقه الله وجعله خلقة للإنسان غير الذي يحصل بالاكتساب وبالإتيان بالكحل ووضعه، لأن الكحل يكون مستمرا ودائما لأنه خلق الله عز وجل، وأما التكحل والكحل فإنه يذهب، يعني يبقى يعني فترة وجيزة ثم يذهب ويعود الأمر إلى ما كان خلق الله عز وجل. فأكحل العينين يعني شديد سواد العينين.
خدلج الساقين
يعني غليظ الساقين ضخم.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب قال حدثنا عبدة بن سليمان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كنا في المسجد ليلة الجمعة، فقال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه، والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله آيات اللعان. ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته، فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: عسى أن تجيء به أسود، فجاءت به أسود جعدا.
ثم ذكر هذا الحديث، ولكنه لم يسمى الرجل، لم يسمى الرجل الذي حصل منه، لأن في الحديث السابقين سمي، وأما في الحديث إنه مبهم، وقد يكون يعني أحدهما، قد يكون أحد الثاني السابقين، يعني لا يكون يعني شخص آخر يعني ثالث، لأنه ما سمي، وإنما جاء مبهما، فيحمل على أنه أحد الاثنين الذين مر في الحديثين السابقين. قال
كنا في المسجد ليلة الجمعة فقال رجل: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله قتلتموه، وإن تكلم جلدتموه.
يعني قتلتموه لكونه قتل، وإن تكلم بالقذف يعني جلدتموه حد القذف، جلدتموه حد القذف، يعني تكلم بشيء و يعني حتى تأتي البينة قتلتموه. نعم. وبعدين
وإن تكلم جلدتموه. نعم. والله لأذكرن ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره.
نعم.
فأنزل الله آيات اللعان.
نعم.
ثم جاء الرجل بعد ذلك يقذف امرأته فلعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وقال: عسى أن تجيء به أسود، فجاءت به أسود جعدا.
يعني أسود يعني مرة ذكر يعني ذلك، أن مرة ذلك الحديث السابق وفيه جعدا، الجعد هو الشعر يعني الذي المنكمش الذي يعني ليس سبطا، لأن السبط هو الذي مسترسل، والجعد هو الذي فيه جعودة يعني بعضه يعني يرتفع مع بعض بحيث يعني يكون كأنه طبقات، وأما السبط سبط الشعر هو الذي يكون مسترسل يعني من أعلاه إلى أسفله، وأما ذاك يعني فيه شيء من الانكماش، هذا هو الجعد، جعد الشعر.
قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي
هو
ثقة أخرى مسلم وداود والنسائي بن ماجه.
نعم.
وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب
وهو
ثقة أخرى أبو داود في المراسيل والترمذي.
نعم.
والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن عبدة بن سليمان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن الأعمش عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن علقمة
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن عبد الله
بن مسعود رضي الله تعالى عنه أخرج أصحاب الكتب.
قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة.
ثم ذكر عن ابن عمر وفيه الملاعنة، وأن الولد بالملاعنة يعني انتفى من أبيه لأنه لاعن، وأنه يكون حصل عن طريق الزنا، وألحقه بأمه، يعني أنه لا يلحق بالزاني ولا يلحق بصاحب الفراش بعد حصول الملاعنة. وأما يعني من غير الملاعنة وكونه حصل يعني شيء، قد الإنسان يتوقف فيه، فإن هذا الولد للفراش يعني بناء على الأصل. قد سبق أن مر الحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني كأنه يعرض يعني لأن لونه يختلف عن لونه أو عن لونهما. فالرسول عليه السلام قال: ألك إبل يعني ورق؟ قال: نعم. قال: هل فيها من سود أو من كذا؟ فقال: نعم. قال: وماذا؟ قال: لعله نزع عرق يعني في الأصول السابقة. قالوا: هذا أيضا لعله نزعه عرق. فهذا هنا بالملاعنة ينتفي الولد، لا يلحق به لأنه نفاه باللعان. وأما الشيء الذي فيه ريبة أو فيه يعني شك أو توقف وهو صاحب فراش وليس فيه زنا واتهام بالزنا، فإن الولد للفراش كما جاء في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
لا يعني في تلازم بين الانتفاء من الولد واللعان، في تلازم بينهما، انه قد يعني لا ينتفي من الولد، وهو تكون المرأة حامل ثم بعد ذلك يعني تظهر هذه الفاحشة؟
لا يعني هو الولد لو كان أنه أخذه يعني معنى ذلك أنها هو من أجل الزنا. هو من أجل الزنا.
إيه هو يقول أنا أعرف أنها كانت حامل ثم حصل هذا الأمر.
إذا كانت حامل هذا ما في إشكال له الولد. الولد له يعني اللعان يعني فيما إذا كان أنها قد يكون الولد من الزنا، وأما هذا الحامل موجود وهذا زنا بها وهي حامل طبعا الولد له.
اللعان لا يلزم منه الانتقام الولد.
لا ما يلزم يعني هذا إذا كان في غير هذه الصورة. يعني الرجل يعني عندما يتهم امرأته ثم تلد ولد يعني لا يطمئن إليه فإنه يلحق بأمه ولا يلحق بصاحب الفراش ولا بالزاني، لكن إذا كان وطئها والحامل الحمل موجود لصاحب الفراش من قبل أن يحصل الزنا.
والعكس كذلك.
وش
هل يمكن الانتفاء من الولد دون لعان؟
ما يمكن. لا ما 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 ينتهي إلا باللعان وإلا الولد الفراش. ما يمكن يتخلص من الولد لأن المحافظة على الإنساب مطلوبة.
قال حدثنا أحمد بن سينان
هو
ثقة أخرج البخاري ومسلم وابن داود والنسائي في مسند مالك وابن ماجه عن عبد الرحمن بن مهدي
ثقة أخرج أصحاب الكتب
عن مالك بن أنس
هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة المذاهب للسنة حديث أخرج أصحاب الكتب الستة
عن نافع عن ابن عمر
نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب
قال حدثنا علي بن سلمة النيسابوري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال ذكر طلحة بن نافع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان
بلعجلان يعني يمكن هي أصلها ابن العجلان لكن
يقول أصله من بني
بني نعم
بني
بني ولكنها بعض العرب يعني يختصرونها ويجعلون الباء متصلة باللام يعني وهذا موجود إلى هذا الوقت يعني مثل هذه الاستعمال مثل بلشمر وبلحمر
تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان فدخل بها فبات عندها فلما أصبح قال ما وجدتها عذراء فرفع شأنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الجارية فسألها فقالت بلى قد كنت عذراء فأمر بهما فتلاعنا وأعطاها المهر
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن رجلا دخل امرأة ولم يجدها عذراء فجاء وقال أنه لم يجدها عذراء فقالت فيها أنها عذراء ثم قال إنهما تلاعنا وأعطاها المهر يعني بما استحل من فرجها ولكن الحديث غير صحيح لأنه من رواية ابن إسحاق وهو مدلس وليس في تصريح من السماء وإنما هو إخبار عن إسحاق قال ذكر فلان ما قال يعني حدثني فلان وإنما هذا مثل عن وهو بالعنعنة فهو غير صحيح ثم أيضا أقول مثل هذا ما يستقيم فيه الملاعنة لأن الكون المرأة تكون يعني يجدها غير عذراء قد يكون حصل لها يعني شيء أو يعني حصل لها شيء يعني في ليس عن طريق جماع يعني عن طريق يعني عن طريق حركة أو عن طريق سقوط أو ما إلى ذلك من الأشياء هذا لا يقال أن هذا فيه زنا وأن الأمر لا بد فيه من زنا يعني مثل ما يصير فيه الاتهام بالزنا وأنه قال أنها زنت لأن الأمر قد في مثل هذا قد يكون حصل بلا الزنا وقال أنه ما هو تلاعن وأعطاها المهر والحديث غير صحيح
نعم. قال حدثنا علي بن سلمة النيسابوري
هو
صدوق له ابن ماجه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد
وهو ثقة
وهو أصحاب الكتب عن أبي
ثقة
وهو أصحاب الكتب عن ابن إسحاق
نعم
عن ابن إسحاق عن طلحة بن نافع
وهو أبو سفيان هو صدوق
وهو أصحاب الكتب
نعم
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
ابن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حيوة بن شريح الحضرمي عن ضمرة بن ربيعة عن ابن عطاء عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من النساء لا ملاعنة بينهن النصرانية تحت المسلم واليهودية تحت المسلم والحرة تحت المملوك والمملوكة تحت الحر
ثم ذكر هذا الحديث عن
عبد الله بن عمرو العاص
عبد الله بن عمرو العاص قال أربع من النساء لا ملاعنة
بينهن
يعني مع أزواجهن ملاعنة يعني أزواجهن يعني إذا قذفوهم بالزنا ولم يأتوا بشهود قال إنه لا ملاعنة بين هذه الأربع النصرانية مع المسلم واليهودية مع المسلم والحرة مع العبد ومع المملوك والمملوك مع الحرة هي العكس
والمملوكة
مع
الحر
يعني يكون أحدهما أحد الطرفين الذكر والأنثى يعني الزوجة والزوجة حر والثاني مملوك يعني الصنفان الأخيران هما يعني في ما يتعلق بالملك والأول فيما يتعلق بأهل الكتاب كون الزوجة من أهل الكتاب يهودية أو نصرانية الحديث غير صحيح لكن يعني الحكم يعني هو عام يعني الملاعنة تكون الأحكام تجرى على الجميع واللعان يعني يجرى على الجميع ولكن والحكم يترتب على ذلك يعني مسألة الولد وما إلى ذلك يعني يترتب على الملاعنة ولكن كونه لا ملاعنة عليهن يعني مع أزواجهن هو جاء بهذا الحديث حديث غير صحيح والأصل هو التساوي في الأحكام حتى يأتي شيء يستثني أو يميز وهذا الذي جاء مميزا أو مستثنيا غير صحيح
قال حدثنا محمد بن يحيى
محمد يحيى الذهلي ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنة
عن حيوة بن شريح
هو
ثقة أخرج البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن ضمرة بن ربيعة
وهو
صدوق يهم قليلا قال البخاري المفرد وأصحاب السنن عن ابن عطاء
وهو عثمان
ابن عطاء بن مسلم ضعيف أخرج البخاري أخرجه أبو داود في الناسخ وابن ماجه عن أبيه
وهو
صدوق يهم كثيرا أخرجه مسلم وابن ماجه عن عمرو بن شعيب
عمرو بن شعيب هو صديق أخرج البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة.
عن أبيه
شعيب وهو صديق أخرج البخاري في المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنة. عن جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما أخرج حديث أصحاب الكتب.
يقول السائل إذا اعترفت المرأة بالزنا يعني لما طلب الزوج اتهمها فاعترفت بالزنا فهل يقام كذلك الحد على من اتهم بها الحد؟
لا إذا اعترفت خلاص. لأن الاعتراف كافي
على من اتهم بها
لا ما يقع
هي يقام على الحد لكن هو قذفها بفلان وهي اعترفت
لا هو جاء يعني جاء في الحديث قصة صاحب العسير لأنه قال اذهب إليها فإن اعترفت ترجمها يعني ما هو مجرد دعوة إنسان أو شخص على إنسان معناه أنه يثبت عليه هذا الشيء فقد يلصق به شيء هو بريء منه ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب إليها فإن اعترفت ترجمها ثم هنا ذكر أن الحرة تحت العبد الأصل أن الحر لا يتزوج الأمة الأصل أن المملوك لا يتزوج الحرة ولكن يجوز أن يدوم الزواج إذا كان يعني مملوكين وعتقت الأمة ثم صارت حرة فإنه يجوز استمرار الزوجية، لأن مغيثا لما يعني لما عتقت بريرة خيرت فاختارت يعني الفراق، فكان الرسول شفع يعني لمغيث أن تبقى يعني معه، فيجوز في الاستدامة يعني ما لا يجوز في الابتداء. وأما كون الحر يتزوج الأمة فإنه يجوز إذا لم يستطع الحرة كما جاء في القرآن، ومن لم يجد منكم طولا أن يكح المصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم فتياتكم المؤمنات، فللحر أن يتزوج الأمة عند عدم القدرة على الحرة وعند الضرورة إلى ذلك. وأما بالنسبة للأمة فإنها المملوك لا يتزوج، لأن هذا ينافي القوامية، يعني كون المرأة يعني أعلى منه كونها هو قوام عليه وقوام عليها، وهنا هو مملوك فلا يكون يتزوج. لكن من حيث الاستمرار جاء في السنة ما يدل عليه في قصة بريرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحرام. قال حدثنا الحسن بن قزعة قال حدثنا مسلمة بن علقمة قال حدثنا داود بن أبي هند عن عامر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم، فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة.
ثم ذكر هذا الحديث باب في الحرام.
نعم،
يعني كون الإنسان يحرم على نفسه شيئا أو يقول هو حرام علي أو حرمته على نفسي، فذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه آلى من نسائه
نعم، قال صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم،
آلى من نسائه وحرم، يعني أنه حرم على نفسه شيئا كان مباحا له، وهو إما كما جاء في بعض الحديث إما كونه حرم بريرة على نفسه أو حرم العسل الذي كان يشربه عند زينب لما قيل أنه ريحه ريح مغافير، ثم إنه أنزل الله عز وجل الآيات من أول سورة التحريم، وأن عليه في ذلك كفارة، يعني عن هذا التحريم. فدل هذا على أن التحريم إذا الإنسان حرم على نفسه شيئا يعني والمقصود منه عدم امتناعه من شيء معين، فإن هذا بمنزلة اليمين، فإنه يكفر كفارة يمين. لكن هناك تحريم يلحقه بعض أهل العلماء بعض أهل العلم بالظهار، وهو كونه يحرمها على نفسه، يحرم زوجته على نفسه، فمن أهل العلم يقول أنه حكم الظهار، لأنه كأنه حرمها كما حرم أمه على نفسه وأخته وبنته أو عمته أو خالته. أقرأ الحديث. آلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم.
نعم،
فجعل
يعني آلى من نسائه، حيث كما تقدم في حديث الإيلاء، وكونه آلى من نسائه شهرا ثم خرج إليهن بعد ما مضى 29 وقال شهر 29 كما مر في الحديث. وحرم أي حرم ما حل الله له بأن قال عن العسل أنه يعني حرمه على نفسه وأنه لا يشربه، وكذلك أيضا في بالنسبة لماريا يعني كما جاء في بعض الأحاديث في سبب نزول الآيات في سورة أول سورة التحريم.
فجعل الحلال حراما وجعل في اليمين كفارة. قال حدثنا الحسن بن قزعة
هو
صدوق الترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن مسلمة بن علقمة
وهو
صدوق له أوهام، وجره مسلم وأبو داود بن فضائل الأنصار والترمذي والنسائي بن ماجه.
نعم.
عن داود بن أبي هند
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
نعم.
عن عامر
والشعبي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن مسروق عن عائشة
مسروق من أجل ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم.
يقول الأخ: حديث عائشة هذا معل عله الترمذي بالإرسال والموصول منكر، تفرد به مسلمة بن علقمة المازني، قال أحمد كما في الكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي: مسلمة شيخ ضعيف الحديث، يحدث عن داود بن أبي هند أحاديثه مناكير، وأسند هذا الحديث عنه.
نعم بس القرآن الآيات اللي في القرآن تدل على ما دل عليه على حصول التحريم من النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أن فيه الكفارة.
قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس رضي الله عنهما في الحرام يمين. وكان ابن عباس يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
وما ذكر هذا الحديث قال في الحرام يمين يعني إذا حرم الإنسان على نفسه شيئا يعني أراد الامتناع منه فإنه يكون بمنزلة اليمين. وقال ابن عباس قال كان لكم في رسول الله أسوة حسنة يعني كما جاء ذلك في أول سورة التحريم. نعم.
قال حدثنا محمد بن يحيى
نعم بعده
عن وهب بن جرير
ثقة أخرج أصحاب الكتب. جرير بن حازم ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن هشام الدستوائي
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يحيى بن أبي كثير
اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن يعلى بن حكيم
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي.
نعم.
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا مبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.